الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. نصيبا مفروضا. قال العلامة السعدي رحمه الله: كان العرب في الجاهلية من جبريتهم وقسوتهم لا يورثون الضعفاء كالنساء والصبيان، ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء، لأنهم بزعمهم أهل الحرب والقتال والنهب والسلب. فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعا يستوي فيه رجالهم ونساؤهم وأقوياؤهم وضعفاؤهم، وقدم بين يدي ذلك أمرا مجملا توطن على ذلك النفوس. فيأتي التفصيل بعد الإجمال. قد تشوقت له النفوس وزالت الوحشة التي منشأها العادات القبيحة، فقال للرجال نصيب، أي قسط وحصة مما ترك أي خلف الوالدان أي الأب والأم والأقربون. قال عموما بعد خصوص: وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. قال: فكأنه قيل هل ذلك النصيب راجع إلى العرف والعادة وأن يرضح لهم ما يشاءون أو شيئا مقدرا؟ فقال تعالى: نصيبا مفروضا، أي قد قدره العليم الحكيم. وسيأتي إن شاء الله تقدير ذلك. وأيضا ها هنا توهم آخر، لعل أحدا يتوهم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير، فأزال ذلك بقوله: مما قل منه أو كثر. فتبارك الله أحسن الحاكمين. قال الله عز وجل: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. قال علم السعدي: وهذا من أحكام الله الحسنة الجليلة الجابرة للقلوب. فقال: وإذا حضر القسمة، أي قسمة المواريث، أولو القربى أي الأقارب غير الوارثين، بقرينة قوله القسمة لأن الوارثين من المقسوم عليهم، واليتامى والمساكين أي المستحقون من الفقراء، فارزقوهم منه، يعطوهم ما تيسر من هذا المال الذي جاءكم بغير كد ولا تعب ولا عناء ولا نصب، فإن نفوسهم متشوفة إليه وقلوبهم متطلعة، فاجبروا خواطرهم بما لا يضركم وهو نافعهم. ويؤخذ من المعنى أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان ينبغي له أن يعطيه منه مما تيسر، أن يعطيه منه ما تيسر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم خادم بطعامه فليجلس معه، فإن لم يجلس معه فليناوله لقمة أو لقمتين، أو كما قال. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا بدأت باكورة أشجارهم أتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبرك عليه ونظر إلى أصغر وليد عنده فأعطاه ذلك علما منه بشدة تشوفه لذلك. وهذا كل مع إمكان الإعطاء، فإن لم يمكن ذلك لكون حق السفهاء أو ثم أهم من ذلك، فليقول لهم قولا معروفا، يردونهم ردا جميلا بقول حسن غير فاحش ولا قبيح. يقول الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. للرجال نصيب، المراد بذلك الذكور من الوارثين، سواء بلغوا مبلغ الرجال أو لم يبلغوا مبلغ الرجال، فليس المراد بذلك من كان كبيرا منهم، فإن الميراث يشمل الكبير والصغير، وإذا قيل رجال ونساء فالمراد بذلك الذكور والإناث، وقد يراد بالرجال من كان كبيرا وبالنساء من كنا كذلك، لكن ها هنا المراد بذلك الذكور والإناث، يدخل في ذلك من كان كبيرا ومن كان صغيرا. للرجال نصيب، وللرجال خبر مقدم ونصيب مبتدأ مؤخر، أي حظ وحصة مما ترك الوالدان والأقربون، والوالدان الأب والأم كما هو معلوم، مما ترك الوالدان خص ثم عم، مما ترك الوالدان والأقربون، فهذا تعميم بعد تخصيص، فخص ذلك في أول الأمر بالوالدين ثم عمم فقال والأقربون، مما ترك الوالدان والأقربون. وهذا إجمال يأتي بيانه وتفصيله، فليس كل قريب يرث من قريبه، فهناك من يرث وهنالك من لا يرث، وهنالك من هو محجوب، إما حجب حرمان أو حجب نقصان، والتفاصيل في ذلك كثيرة. وقد بين الله عز وجل في هذه السورة، سورة النساء، أحكام الفرائض وهي المواريث بيانا شافيا كافيا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب، والمراد بذلك كما عرفنا الإناث سواء كنا كبيرات أو صغيرات، وللنساء نصيب كقوله وللرجال نصيب، وللنساء خبر مقدم ونصيب مبتدأ مؤخر. مما ترك الوالدان والأقربون، والكلام فيها كالكلام فيما سبق، مما قل منه أو كثر، أي من القليل والكثير، فسواء كانت التركة كثيرة أو قليلة. وأخذ بهذا بعض العلماء الذين ذهبوا إلى قسمة الأشياء التي لا ينتفع بها على سبيل الانفراد لقول مما قل منه أو كثر، كالبيت الصغيرة التي إذا أراد كل شخص أن ينتفع بنصيبه لا يتمكن من ذلك، أو الأرض الصغيرة. وذهب، وهذا قول كثير من أهل العلم أو قول جمهور العلماء، وهنالك من ذهب إلى أن ما لا ينتفع بقسمته يباع ويقسم الثمن من أجل رفع الضرر، فإنه إذا قسم الشيء الذي لا ينتفع به حصل الشيء من الضرر. وعلى كل، القول بقسمة الثمن أنسب وأحسن، لكن إذا تراضوا على قسمة العين وإن كانت صغيرة فالأمر راجع لهم وليس عليهم في ذلك حرج، وإن حصل الشيء من المشاحة فيما بينهم فالأظهر أنه يقضى بمن أراد قسمة الثمن، فيباع ذلك الشيء اليسير ويقسم الثمن، فبهذا يزول الضرر، فإن قسمة الشيء اليسير لا يحصل به الانتفاع، فقد يخرج للشخص من البيت نصف غرفة إذا أراد أن ينتفع بها لا يتمكن من الانتفاع بها، أو ثلث غرفة إذا كثر الورثة وصغرت البيت، فهذا مما لا يحصل به الانتفاع. وإذا قسمت بالنسب فهو أخف، يقال هذه البيت ثلثها لفلان وسدسها لفلان وربعها لفلان على سبيل الشيوع، فهذا أخف من التعيين، من تعيين الموضع. وقسمة الثمن كما عرفنا فيه إزالة للضرر بالكلية، وعلى كل الأمر راجع إلى الورثة، فهذا مالهم، لكن إذا حصل شيء من المشاحة فلا بد من رفع الضرر. قال الله عز وجل: مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، أي حظا ملزما. فالمفروض الشيء اللازم المتحتم، فهو نصيب حظ وحصة مفروضة أي لازمة متحتمة، ما هو على سنة، ما هو من قبيل التفضل من أحد، بل هو نصيب كتبه الله عز وجل وفرضه. وهي أنصبة مقدرة يأتي بيانها في الآيات من سورة النساء، وهذه الآية فيها إجمال لكن بينت فيما بعد ذلك. مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، ونصيبا قيل أن نصب على الحال، وصاحب الحال إما الضمير في قل أو كثر، قل أو كثر حال كوني نصيبا مفروضا، أو نصب على المصدر أي نصيبه نصيبا مفروضا، أو بفعل محذوف أي اجعله نصيبا مفروضا، ونحو ذلك من التقادير. قال: مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ثم بين الله عز وجل في هذه الآية أنه إذا حضر قسمة الميراث من لا نصيب له من الأقرباء أو اليتامى أو المساكين من أهل الحاجة، ممن نفسه متشوفة لذلك المال ومتطلعة إلى شيء من ذلك المال، أنه ينبغي أن يعطون، ينبغي أن يعطوا شيئا من ذلك المال من غير تقدير، أي بما طابت به النفوس. قال: وإذا حضر القسمة أي المال المقسوم وهي التركة، أولو القربى وهم الأقرباء وإن بعدوا، واليتامى واليتيم سبق أنه من مات أبوه وكان قبل البلوغ، والمساكين هم أصحاب الحاجة، فارزقوهم منه، ولم يقل فارزقوهم منها أي القسمة، لأن المراد بالقسمة المال المقسوم، ولهذا ذكر الضمير فقال منه أي المال المقسوم أو الشيء المقسوم. قال: فارزقوهم منه أي بما طابت أنفسكم من غير تقدير، لأنهم غير وارثين، والأنصبة المقدرة إنما هي لمن كان وارثا، أما هؤلاء فيعطى بما جادت به النفوس وطابت به النفوس. فارزقوهم منه، وفي إضافة الرزق إلى البشر، قال فارزقوهم منه، والرزق المضاف إلى البشر ليس المراد به الخلق والإيجاد وإنما المراد به العطاء من رزق الله عز وجل. فأصل الرزق هو من الله عز وجل، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالرزق بجهة العباد هو العطاء من رزق الله عز وجل. فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، فارزقوهم منه وقول لهم قولا معروفا، وهو القول الحسن الجميل. وظاهر الآية الجمع بين الأمرين، أنهم يعطون ويقال لهم القول المعروف، أن يجمع لهم بين الفعل الحسن والقول الحسن. فارزقوهم من، وهذا هو الفعل الحسن، وقولوا لهم، ولم يقل أو قولوا لهم، وإنما قال وقولوا لهم، أي يجمع لهم بين الفعل الحسن والقول الحسن. وقولوا لهم قولا معروفا، وهو الكلام الحسن الطيب، كأن يقال لهم خذوا هذا انتفعوا به، وإن كان شيئا يسيرا وحقكم أعظم من ذلك وأكبر من ذلك، ونحو ذلك من العبارات الحسنة. فيجمع لهم بين الفعل الحسن وبين القول الحسن. وهذا إذا لم يكن هنالك مانع من الموانع الشرعية، فقد يكون ذلك المال المقسوم مال ليتامى، فإذا كان مال ليتامى فحصل النزاع بين العلماء، فمن أهل العلم قال لا يعطى أحد من ذلك المال ويحفظ لليتامى، وإنما يتصرف الشخص بمال نفسه لا بمال غيره. ومن أهل العلم ذهب إلى مشروعية ذلك حتى في مال اليتيم، وكان بعض السلف يشتري شاة من مال اليتيم عند القسمة ويطعم من حضر من أولي القربى واليتامى والمساكين، ويتأول هذه الآية فارزقوهم منه وقولوا لهم قول معروفا. ولعل الأسلم المذهب الآخر، فإن مال اليتيم جاء فيه من الوعيد الشيء الشديد، وهذه الآية ليست بصريحة في هذه المسألة، فتحمل على المعنى السابق، وهو أن الإنسان يتصرف بمال نفسه لا بمال غيره. فارزقوهم منه، في كل مراد بذلك أن الشخص يعطي هؤلاء من ماله من نصيبه لا من نصيب غيره. فهذا هو الأظهر في هذه المسألة، فيعطاط لمال اليتيم لا سيما وقد جاء فيه من الوعيد الشيء العظيم، كما سيأتي معنا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إلى هنا الحمد لله.